بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تردف الراجفة تتبعها الرادفة. يقسم الله جل وعلا بالملائكة الذين أوكل إليهم هذه المهام العظام. الأول من قال تعالى والنازعات غرقا، تقدم لنا أن المراد بها الملائكة التي تنزع عن أرواح الكفار نزعا شديدا، والناشطات نشطا هي الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين وتسلها سلا رفيقا، والسابحات سبحا هي الملائكة التي تسبح في الفضاء بأمر الله جل وعلا. فالملائكة تسبح، والسباحة تكون في الماء وتكون في الفضاء، كما قال تعالى عن الليل والنهار والشمس والقمر وكل في فلك يسبحون. فالملائكة تسبح أي تطير في السماء في الهواء ذاهبة وآيبة بأمر الله جل وعلا. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، وهي الملائكة التي تسبق بأمر الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى إذا أمر الملائكة بأمر فإنهم يسبقون وينطلقون إلى تنفيذ هذا الأمر بسرعة عظيمة. هذا جبريل عليه السلام ينزل من السماوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في لحظة واحدة وهو في الأرض، ومع أنه يقطع هذه المسافات الهائلة العظيمة يقطعها في لحظة، وإذا هو في الأرض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. السابقات سبقا، هذا يدل على سرعة الملائكة من جهة، هذا يدل على قدرة الله جل وعلا أن أعطاهم هذه القدرة العظيمة، يقطعون هذه المسافات الهائلة التي لا يحيط بها إلا الله جل وعلا في لحظات. ويدل أيضا على سرعة الملائكة وحرصهم الشديد على تنفيذ أمر الله جل وعلا، فإنهم لا يتأخرون طرفة عين، بخلاف مثلا المأمور المتكاسل يقول طيب سوي فلان كذا إن شاء الله، طيب إن شاء الله يوم يومين ثلاثة، كل ما قال له شيء قال طيب إن شاء الله، وربما ينهره طيب خلاص إن شاء الله، ويومين وثلاثة وأسبوع وما نفذ الأمر، أنا ما قلت لا بس طيب إن شاء الله، كأنك قلت لا. فالملائكة يطيعون وينفذون في الحال كل سرعة مما أعطاهم الله تعالى من الطاعة وأعطاهم من القدرات، فإنهم مطيعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قد يقول قائل يعني ما فائدة التأكيد لا يعصون ويفعلون ما يؤمرون؟ لا، في فائدة، لأن الإنسان قد يعجز، فالعاجز لا يعد عاصيا. إذا أمر شخص بأمر وعجز عنه ولم ينفذه هل هو عاصي؟ لا، ما عصى، يريد الفعل وحاول لكنه عجز فهو معذور ليس بعاصي. لكن الله تعالى وصفهم بالأمرين، أنهم لا يعصون وأنهم يفعلون ما يؤمرون، فلا يعصون باختيارهم ولا يعجزون عن تنفيذ الفعل لما أعطاهم الله تعالى من القدرات الهائلة. فهم مطيعون باختيارهم ومنفذون، يعني لا يترددون يعصون ولا يتأخرون في التنفيذ، لا لعدم الرغبة ولا للعجز، والرغبة تامة والقدرة كاملة فينفذون الأمر بلحظة. وإذا أمرهم الله تعالى بأمر بادروا ونفذوه في الحال، كما قال جل وعلا فإذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني لا يتأخرون لحظة واحدة، كما قال تعالى في آية أخرى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا أمر ملك الموت وأعوانه بقبض روح عبد فلا يتأخر ثانية واحدة، لا يتأخر أو يتقدم لحظة واحدة. ساعة ليس المراد بالساعة الاصطلاحية المعروفة، إنما المراد بالساعة هو الفترة من الزمن ولو قلت، وهذا هو الاصطلاح المعروف عند العرب، إذا قال ساعة أطلق الساعة يعني الوقت أو الجزء من الزمان ولو قل. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، بعض الناس يفهم أن الساعة اصطلاحية التي هي 60 دقيقة. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، ما يتأخر ساعة لكن يمكن يتأخر 5 دقائق أو دقيقتين أو 3، لكنه نفى الساعة لا يتأخرون ساعة، لا هذا غير صحيح. وأنهم لا يتأخرون فترة من الزمن مهما قلت، لأنه إذا جاءه الموت قبل في الحال بدون أي تأخير ولا لحظة، يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وذلك ينبغي للمؤمن أن يستفيد من هذا، لأن الله تعالى ما ذكر هذه الأمور إلا للاعتبار. فأنت إذا سمعت أن الملائكة الكرام والملائكة العظام خلقهم عظيم وعندهم من القوة وعندهم من القدرات والصفات ما ليس عندك ولا واحد من ملايين، ومع ذلك يخافون من الله ويبادرون بتنفيذ أمره ويحبونه ويطيعونه ويعبدونه ولا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فعليك أن تقتدي بهم وأن تتأثر. فكما لو قيل لك والله شوف يا أخي أنت مثلا عند ملك أو أمير، يقول لك يا أخي فلان وفلان اللي هم أفضل منك وأكبر منك وأحسن منك، هؤلاء فلان وفلان ما يتأخرون عن طاعة الأمير أو الملك وينفذون يفعلون، فأنت بلا شك أنك تتأثر، تقول لي والله إذا كان فلان وفلان وهم أمراء مثلا أو وزراء أو كذا يسارعون في خدمة هذا الملك ويبادرون بتنفيذ أوامره ويجدون لذة في ذلك ولا يتأخرون ولا يتقاعسون، فكيف بهذا الإنسان البسيط من باب أولى أن يبادر؟ فالله سبحانه وتعالى يذكر هذا الاعتبار. فأنت ينبغي لك أن تتأثر، تقول إذا كان الله جل وعلا ملك الملوك تطيعه هذه الخلائق وهذه الأكوان وهذه المخلوقات العظام، سبحوا بحمده وتخافوا وتطيعوا وتعبدوا وتسارع في تنفيذ أوامره حبا وتعظيما وخوفا، كيف بك أيها المخلوق الحقير الفقير الصغير؟ لست بشيء في هذا الكون الفسيح، فكيف تتجرأ على عصيان هذا الملك القهار الجبار العظيم الذي تضيع هذه الخلائق وأنت تعصيه؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن واحد من حملة العرش، واحد من حملة العرش قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتق مسيرة 700 سنة. هذا مس ما بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 سنة، هذا الآن ما له وظيفة إلا حمل العرش ويسبح الليل والنهار، الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فهذا الملك خلقه الله يحمل هذا العرش. لو أنك قيل لك احمل سريرا أو كرسيا أو شيئا ساعة وساعتين وثلاثة وأربع لسقطت من التعب. هذا خلقه الله لهذه الوظيفة، يحمل العرش، ليس له وظيفة إلا هذه مع التسبيح، سبح بحمد الله لا يفتر، لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يتعب ولا يستريح، يحمل هذا العرش الذي هو أكبر المخلوقات يحمله الليل والنهار بلا فتور. فهذا ملك ملائكة الله يطيع الله جل وعلا، ما قال الله يا ربي والله تعب وكذا وتعبت ودي روح ارتاح ودي اذهب كذا ودي كذا، خلاص امر الله بحمل العرش خلاص حمل العرش. إسرافيل امره الله تعالى كلفه بوظيفة واحدة وهي النفخ في الصور، ومتى يكون؟ اذا امره الله، ما يدري متى، ما حدد له وقتا. طيب النفخ في الصور هذا عمل يعني قليل، وقته يسير، في وقت معين ينفخ في الصور، يعني منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم ما أمر بالنفخ في الصور، يؤمر بنفختين، يؤمر بنفخة الأولى التي يموت الخلائق ثم النفخة الثانية التي يبعث بعدها الخلائق. يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم، وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني وضعه في فمه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يعني شوف الطاعة، شوف الاستعداد العظيم. لأنه ما يدري قد يبقى قد يكون بقي 1000 سنة 2000 سنة يعني كملوهم حاني جبهته واضع القرن وهو الصور يعني مثل الميكروفون وضعه في فمه وحان جبهته يستمع يعني ما ينشغل بأي شيء لا يمين ولا يسار ولا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك هذه وظيفته وضع القرن في فمه وحان جبهته ينتظر الإذن بالنفخ تعظيم الأمر ما قال والله يا رب الآن مر 1000 سنة والفين سنة وعشرة آلاف سنة منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض ما أمرت بالنفخ يعني يمكن أني ما أمر بعد يوم أسبوع شهر شهرين يمديني أتحدث ولا أذهب ولا آتي ولا كذا لا أمر الله بهذا خلاص هذه وظيفته لا تعداها أبدا ولا مرت به آلاف السنين وهو ينتظر أن ينفذ هذا الأمر. فماذا تأتي أنت أيها الإنسان بالنسبة لهذه الملائكة العظام الذي لو رأيت واحدا منهم يمكن تموت من الهول والخوف ولو قدر أنك تشوف ملك على صورته الحقيقية يمكن يصيبك سكتة وتموت من الخوف والرعب. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عند الإمام أحمد أنه رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلق الله عليها فخر مغشيا عليه مع أنه أشجع الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام وأقواهم قلبا وعلم أنه سيراه لأنه قال لجبريل إني أحب أن أراك على صورتك قال يا محمد أدعو ربك أن هذا ليس بعمر جبريل ليس الأمر إليه أنه يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل وأكثر ما يأتي بصورة دحية الكلبي فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتاق أن يراه بالصورة الحقيقية الملائكية فقال يا محمد أدعو ربك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فصار يخرج شيء أخضر من الأفق ويرتفع وينتشر حتى غطى السماء فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه من هول المرعى وهو كان يعني يتوقع أنه يرى أنه دعا الله لكنه ما استطاع أن يثبت لهذا المنظر الرهيب منظر الهائل. الغالب يأتي بصورة دحية لكن جاءه مرة بصورة رجل دحية الكلبي صحابي اسمه دحية الكلبي كان جميلا يأتي بصورة دحية مرة جاءه بصورة لا تعرف كما قال عمر جانا طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد سواد بياض الثياب ولا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد فلما ذهب قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت لرؤية جبريل فكيف بغيره؟ فالإنسان يغلب عليه الجهل يعني مشكلة وداء الإنسان هو الجهل والغفلة وإلا فالإنسان ضعيف مخلوق ضعيف ومسكين ومن أضعف ما خلق الله جل وعلا خلق الإنسان ضعيف لكن عنده عزيمة وعنده جبروت وهمي عنده كبر وعنده غفلة وعنده جهل وعنده يخيل لديه أنه هو الوحيد في هذا الكون وأنه يفعل ويترك وكذا وكذا لكن لو تبط شوكة كان سقط ومرض وتعب وبدأ يعن وكذا وروح المستشفيات ويعالج وكذا لكن في حال الصحة يبطر ويكفر وينسى ويتعاظم ويستهزئ ويضحك ويتعدى حدود الله ولا يبالي إلا من رحم الله لكن لو مسه شيء من الضر لا جعر إلى الله وجزع واشتد به الحال لكن هذا هو الجاهل والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال غره والله جهله غره والله جهله هذا صحيح الإنسان حال الجاهل لكن تخيل لو كشف لك الغطاء ولو بشيء عن شيء يسير جدا ورأيت ملك ولا رأيت الجن تعالوا بعد ذلك في مكان هنا في مكان فاضي ورأيت ملائكة أو جن أو رأيت شيئا يسيرا من مخلوقات الله ومن العجائب التي أخفاها الله عنك لطاش عقلك وعلمت أنك لا شيء في هذا الكون وأنك تعبد إلها عظيما قادرا جبارا كل هذه الأشياء الخفية ستكون رأي العين بعد لحظات من نزول ملك الموت عليك ولا تدري متى يزورك اليوم غدا بعد غد في أي لحظة يمكن يجيك ملك الموت ولا كنت في صحة وشباب، ويقبض روحك ويصعد بها إلى السماء وينتهي الأمر ويكشف لك الغطاء وترى كل شيء. لكن ينبغي المؤمن أن يستعد للقاء الله، وأن يستحضر هذه الأمور العظام، يقرأ القرآن تدبر، يقرأ الحديث تدبر، اسمع كلام أهل العلم وتدبر، يستعد مدام في الفرصة. لأن اليوم يمديك تستعد، يمديك تصلح، يمديك كذا، يمديك تستعتب وتتوب تتهيأ فتلقى الله في حال حسنة. لكن إذا غفلت وتعاميت وعصيت وأعرضت عن الله أخذك الله وأنت مدبر، أخذك أخذ عزيز مقتدر، فيطول الندم ويكثر الصياح والجزع، تتمنى الرجعة ولكن يقال هيهات. وإذا دعا ثبورا قيل له لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، وإذا صاح في النار قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وإذا طلب الرجعة قال لهم ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. كل الصياح والدعاوى والطلبات كلها لا قيمة لها ولا تفيد شيئا. لكن اليوم كل شيء ينفع، إذا حصل لك خوف واتعاظ وتذكر وإصلاح وتعديل وتتدارك هذا وترد المظالم تصلح حالك، إذا كنت تغيب أو تنام عن صلاة تصلح الأحوال، إذا كان عليك ديون تؤديها، عندك مال حرام تتخلص منه، عندك ظلم ترد المظالم، يمديك الآن تحسن أوضاعك تصلح أحوالك حتى تلقى الله في حال حسنة تسعد سعادة أبدية. نسأل الله جل وعلا أن يعين على طاعته. اللهم نسألك رضاك والجنة.